الهدى طويل بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل ربي جل في علاه أن يرزقني وأن يرزقكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا جميعا من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. التهويل من الشهوة الجنسية مفهوما، هذا موضوعنا مع حضراتكم في هذا الوقت الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون فيه من أهل الصدق والإخلاص، وأن يجنبنا جميعا في هذا الوقت وفي غيره من الأوقات الكذب والنفاق والرياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى، فالحياة لا تستقيم إلا بوجود الجنسين، وعجلة الحياة لا تتحرك إلا بوجود الذكر والأنثى. وقد خلق الله سبحانه وتعالى الذكر على طبيعة، وخلق الله تعالى الأنثى على طبيعة. ما تلك الطبيعة؟ طبيعة الميل والانجذاب، فالذكر من طبيعته الميل إلى الأنثى، والأنثى من طبيعتها الميل إلى الذكر، فتلك طبيعة خلق الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى عليها. وهذا الميل الفطري يكون في إطاره الشرعي إذا كان بالزواج، وإذا كان بالنكاح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بخلاف ذلك فإنه يكون منحرفا، ويكون منفلتا، ويكون بعيدا عن هدي الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. إن الميل بين الذكر والأنثى في كثير من الأحوال وفي كثير من الظروف يكون منحرفا ويكون منفلتا، أيا كانت درجة هذا الانحراف وأيا كان مستوى هذا الانفلات، فهو شيء خطير وشيء هائل شنيع. وهذا معنى التهويل، أن الشرع يهول من الميل من الذكر للأنثى ومن الأنثى للذكر على غير كتاب وعلى غير سنة. الشرع هول من ذلك وشنع من ذلك. لماذا؟ لأن هذا الميل يؤدي إلى الزنا، ويؤدي إلى لقاء على غير شريعة وعلى غير سنة، وتكون معصية الله عز وجل، ويكون غضب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تزنوا. فالإسلام لا ينتظر حتى تقع جريمة الزنا بالفعل، إنما الإسلام يحذر من كل وسيلة تؤدي إلى جريمة الزنا، ومن كل مقدمة تؤدي إلى نتيجة الزنا. ومن ثم كان النهي عن القرب من الزنا، وعن ارتكاب أي وسيلة تفضي إليه وتؤدي إليه. ومن ثم حرم الإسلام النظر الحرام من الذكور للإناث ومن الإناث للذكور، فالذكر يحرم عليه أن ينظر إلى المرأة الأجنبية نظرة تلذذ وتشه، والأنثى يحرم عليها أيضا أن تنظر إلى الرجل نظرة تلذذ وتشه. قال سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى نهاية الآية الكريمة. ولاحظ في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ربط بين غض البصر وحفظ الفرج، فإن الفرج بدايته، أو إن حفظ الفرج بدايته حفظ النظر، فإن حفظ الرجل نظره حفظ فرجه، وإن انفلت نظره، وإن دارت نظراته هنا وهناك على ما يغضب رب الأرض والسماوات، فهنا يقع في المحظور ويقع في الزنا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. وهذا الحديث من الإعجاز النبوي، فنحن في عصر تعددت فيه ألوان الإغراءات، وتنوعت فيه وسائل تهييج الغرائز وتهييج الشهوات، ونجد المضامين الإعلامية الهازلة في هذا الزمان تجرئ الشباب والفتيات، وتشجع الناظرين والناظرات إلى ما يغضب رب الأرض والسماوات. ومن سلم من أجهزة الإعلام في هذا الزمان، ومن سلم من الوسائل الرخيصة والأدوات الدنيئة التي تحض على الغواية وتحض على النزول والسفول وتدعو إلى تهييج الغرائز والشهوات. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. انظر التهويل هنا، نقول التهويل من الشهوة الجنسية مفهوما، نعم الشرع هول والشرع شنع ووصف الأمور بما يدعو الإنسان إلى الاتعاظ والاعتبار، ووضع الأشياء مواضعها كي لا يخفف ولا يهون ولا يبسط، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا الذي ينظر إلى الحرام يخفف من نظرته ويقول: وماذا فعلت؟ وما شأن تلك النظرة؟ وهذه التي تنظر إلى حرام تهون وتبسط من نظرتها وتزعم أنها لم تفعل شيئا ولم ترتكب أمرا، ويزداد الأمر شناعة وفظاعة عندما يعرض السفول والنزول والهبوط والانحلال على أنه فن، وعلى أنه مهنة، وعلى أنه رسالة، وهو في حقيقته إشاعة للفواحش في المجتمع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولست أدري كيف يقتنع الممثل نفسه بما يقوم به، وكيف يتمكن من إقناع غيره بصحة ما يقوم به، وكيف تقتنع الممثلة أو الفنانة بما تقوم به، وكيف تقبل أن تقنع غيرها بصحة ما تقوم به. ولست أدري كيف تصور هؤلاء أنهم يؤدون رسالة في المجتمع، وأنهم يقومون بخدمة عظيمة للمجتمع. هذا من تزيين سوء العمل. قال سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، عمل سيء يراه الممثل حسنا، وعمل سيء تراه الممثلة حسنا وتقنع نفسها بأنها تؤدي رسالة أو بأنه يؤدي رسالة، وهو في حقيقة الأمر يهدم في المجتمع ويشيع الفواحش فيه ويحرك الغرائز ويهيج الشهوات ويدعو إلى ارتكاب الزنا والعياذ بالله. من هنا كان التهويل وكان التشنيع كي لا يمرر الأمر ولا يبسط الأمر ولا يبرر ولا يغلف بتغليف ما أنزل الله به من سلطان. العينان تزنيان، العينان تزنيان، من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطأ. القلب يهوى ويتمنى، يصدق ذلك الفرج ويكذبه. إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم نظر العينين إلى الحرام زنا، هذا تهويل، هذا تشنيع، كي يدرك الناظر شناعة ما يفعل، وتدرك الناظرة شناعة ما تفعل، وتعلم أن هذا الأمر شنيع وهائل وفظيع، وما ينبغي تبسيطه وتخفيفه وتغليفه بغير ما أنزل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. فما بالنا بمن يتعمد النظر؟ ما بالنا بمن يسير في الشارع من أجل النظر؟ ما بالنا بمن يفتح بعض المواقع من أجل النظر، ما بالنا بمن يشتري من أجل النظر؟ ما بالنا بامرأة تسير في الشارع من أجل أن ينظر إليها، من أجل أن تغوي من ينظر إليها؟ ولست أدري امرأة لا تستحي من فعلها ومن سلوكها وتستحي مما يقال لها. تلك المرأة التي تسير في الشارع بصورة مغوية كاسية عارية ولا ترى أنها فعلت شيئا مخالفا، فإن قلنا لها هذا عيب، هذا حرام، استري جسمك، استري بدنك، اتق الله في نفسك، اتق الله في غيرك، تقول لم أفعل شيئا ولم أرتكب أمرا، وتهون من فعلها وسلوكها وتخفف من ممارستها ولا ترى أنها فعلت شيئا مخالفا، بل ربما تتهم من يعظها ومن يذكرها بأنه متزمت مثلا أو متحجر أو أنه يدخل في غير مجاله وأنه يحد من الحريات وأنه تكلم في غير مجال وما شابه ذلك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين اتبعوا نهجه واقتفوا أثره. رأى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه امرأة متطيبة تسير في الشارع ورائحة العطر تنبعث منها. هنا ماذا يفعل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه؟ لابد أن يتقدم وأن تكون له كلمة وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. قال لها بأسلوب دعوي مؤدب لائق مناسب: يا أمة الله، هذا استفسار، يا أمة الله إلى أين تذهبين؟ قالت: إلى المسجد. قال رضي الله عنه: وله تطيبت؟ في المسجد تطيبت؟ قالت: نعم. انظر إلى نفسية التي تفعل ذلك وينبعث منها ذلك وتلبس مثل هذا اللباس في الواقع المعاصر، لا تجد في نفسها أنها فعلت شيئا أو أنها ارتكبت محظورا. والمرأة هنا تجيب أبا هريرة رضي الله عنه بإجابة تدل على أنها لم تفعل مخالفة. ماذا يفعل معها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لينبهها وليخرجها من تلك الغفلة؟ لابد من أمر غير عادي، ولابد من أسلوب فعال يحدث في المرأة تغييرا وتعديلا حتى تنتبه إلى حقيقة الفعل وإلى شناعة الممارسة. ماذا فعل سيدنا أبو هريرة؟ قال: ارجعي فاغتسلي غسلك من الجنابة. هنا بدأت المرأة تنتبه، تدرك أن شيئا ما حصل وأن هناك ممارسة خطيرة تقتضي ما قاله سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: ارجعي فاغتسلي غسلك من الجنابة، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فوجدوا رائحتها فهي زانية. هذا كلام من؟ هذا كلام من بنا رؤوف الرحيم، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، من رأفته ومن رحمته ومن حرصه
على مصلحة أمته أن يذكر الوصف على ما هو عليه دون تجميل ودون تحوير ودون تعديل. وهذا ما قام به خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. كم نالت هذه المرأة في الواقع المعاصر ألوانا من الإشادة وألوانا من الإطراء وألوانا من الحفاوة وألوانا من العناية. هل هذا في صالحها؟ هل هذا في صالح المجتمع؟ هل هذا في صالح شباب المجتمع؟ هل هذا في صالح شباب فتيات المجتمع؟ هذا ضد مصلحة الفتاة وضد مصلحة الشاب وضد مصلحة المجتمع بأسره. المصلحة أن تذكر الوصف على ما هي عليه، على ما هو عليه، كي يدرك المخالف وتدرك المخالفة الشناعة والفظاعة في هذا السلوك وفي تلك الممارسة. ارجعي فاغتسلي غسلك من الجنابة. فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فوجدوا رائحتها فهي زانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العفة وأن يرزق شباب وفتيات المسلمين العفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى فاصل قليل نعود بعده بإذن الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة هذه الممارسة المخالفة بهذا الوصف. لا يأتي بعض المتقولين أو المتكلفين ويتهمون هذا الوصف مثلا بأنه مصادم للذوق وأنه مناف للذوق. كل الذوق في هذا الوصف، لأن الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الذوق في هذا الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المقلل والمستنكر لهذا الوصف يتعامل من جرأة الشهوة ومن جرأة النزوة والغريزة ومن إحاطتها في بعض الأوساط بالعناية ومظاهر الحفاوة وألوان التكريم والإطراء والإشادة وما شابه ذلك في واقع الحياة. فلما رأى هذا الواقع ذهب إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم واستنكره وعلق عليه وقلل منه. وهذا لا يقبل على الإطلاق في تقييم وفي رد فعل على وصف ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا الوصف ذكره الرؤوف الرحيم، هذا الوصف ذكره الحريص على مصلحة المسلمين وعلى مصلحة الأمة. فلا بد أن نعرف خطورة هذه الممارسة وخطورة هذه المخالفة وأن تبشيعها وأن التشنيع منها لا يكون إلا بمثل هذه إلا بمثل هذا الأسلوب الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. هذا تهويل، هذا داع من دواعي ترك لمس المرأة ومصافحتها، مصافحة المرأة الأجنبية. في البخاري أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لا والله ما مست يده، يعني يدا، يعني يد يد يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم، ما مست يده يد امرأة قط، لا في المبايعة ولا في غيرها، إنما كان قوله: إنما بايعتك على ذلك، دون أن يمد يده ودون أن يصافح. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وهنا يشنع ويهول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذه المخالفة التي يمررها البعض والتي يبررها البعض، بل ربما تمد المرأة نفسها يدها إلى الرجل والرجل يقابل ذلك بالمصافحة ويبرر ذلك مثلا بأنه لا يريد أن يحرج المرأة ولا يريد أن يعني يقدر خاطرها وما شابه ذلك، قم بإحراجها لا بأس ولا حرج، فإن في كسرها جبرا وإن في إحراجها إصلاحا، وليس هذا الحرج المخالف، إنما أنت تعلمها الأمر الشرعي والأمر الديني كي لا تمد يدها لك ولا لغيرك بعد ذلك. طالما فعلت ذلك معها، هل أنت تقبل أو تستطيع أن يطعن مخيط حديد في رأسك؟ هل تقدر على ذلك؟ هل تستطيع ذلك؟ لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. إذن هذا تهويل وهذا تشنيع من ممارسات وسلوكيات يجدها كثير عادية ويجدها كثير بسيطة، وحضت عليها مضامين إعلامية وحضت عليها مضامين فنية، وصورت تلك المضامين الإعلامية والفنية أن هذا واقع في المجتمع، وأقول بملء هذا بملء الفم، ليس هذا واقعا في المجتمع. المجتمع في معظمه حريص على العفة وحريص على الطهارة وحريص على معاني الحياء وعدم خدشه، المجتمع في معظمه سليم متين، قاعدته صلبة ومظاهر الاحترام فيه بفضل الله زائعة وشائعة، فلماذا تصر هذه المضامين الإعلامية وتلك المضامين الفنية على أن تعرض هذه الأشياء على أنها موجودة وشائعة وزائعة في المجتمع؟ وأقول أيضا بملء الفم، كثير من المضامين الفنية والإعلامية لا تعبر عن حقيقة المجتمع العربي ولا تعبر عن حقيقة المجتمع الإسلامي، فليس المجتمع كما يصوره هذا الإعلام، وليس المجتمع كما تصوره هذه المضامين الفنية، فلماذا تصر هذه المضامين على أن تجعل هذا المجتمع بهذا الشكل وبهذا الإطار؟ فلا بد من أن نتقي الله عز وجل في مجتمعاتنا، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في أخلاقنا وفي آدابنا وفي قيمنا وفي أعرافنا وفي تقاليدنا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذن هول الشرع من ممارسات ومن سلوكيات يجدها البعض بسيطة وعادية لكنها شنيعة وفظيعة في ميزان الشريعة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في المقابل لا يقبل الشرع أن يهول بعض الناس من الشهوة على أنه لا يمكن مواجهتها وعلى أنه لا يمكن التصدي لها، وتجد فئة من الشباب يقولون ماذا نصنع ماذا نفعل، الشهوة موجودة وسهل الحصول عليها ونحن ننهار سريعا أمامها ولا نجد عندنا ما يتصدى لها وما يقاومها. أبدا، تستطيع أن تتصدى للشهوة وأن تقاوم طغيانها وأن تتسلح بسلاح الإيمان بالله عز وجل. وماذا عليهم لو آمنوا بالله وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ ينبغي أن نضع الشهوة موضعها وألا نعطيها أكثر من حجمها وألا نجعلها تتبجح وتتقوى على المجتمع. وأن نتسامى وأن نتعالى، فلا تسقطنا الشهوة إلى الحضيض، ولا تنزل بنا إلى القاع، إنما نكون دائما وأبدا في سماء الفضيلة، في سماء الآداب والقيم والأخلاق. قلت للصقر وهو في الجو عال: اهبط الأرض فالهواء جديب. قال لي الصقر في جناحي وعزمي وعنان السماء مرعا خصيب. فالصقر لا يهبط ولا ينزل ولا يقبل أن يدنس نفسه، وهكذا المؤمن هو في سموه، هو في علوه، لا يقبل أن ينزل وأن يهبط وأن يشارك أهل الشهوات المنفلتة وأهل الرغبات المتبجحة. فدائما وأبدا المؤمن يتسامى والمؤمن يتعالى، والموقف من الشهوة لابد أن يكون كموقف جريج العابد، هذا هو التسامي وهذا هو التعالي. لكن بعضا يختار موقف راعي الغنم فينهزم سريعا أمام الشهوة وتبتلعه أمواجها العالية، ويقبل أن يضيع شخصه وأن يضيع دينه وأن يضيع كرامته في لحظات بسيطة وفي أوقات محدودة وفي متعة رخيصة. تعس عبد يضيع الجنة بشهوة، تعس عبد يضيع الجنة بشهوة، شهوة دنيئة رخيصة تنهزم أمامها فتضيع بسببها جنة عرضها السماوات والأرض. قصة جريج ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون نموذجا على التسامي الإيماني والتعالي على الشهوات والرغبات. وكما قال الإمام ابن حجر رحمه الله في تعليقه على تلك القصة: الصادق مع الله لا تضره الفتن، الصادق مع الله لا تضره الفتن. تذاكر بنو إسرائيل عبادة جريج، جريج عابد، جريج زاهد، جريج صاحب عبادة وصاحب خلق وصاحب زهد. فمرت عاهرة من عاهرات بني إسرائيل وقالت: إن شئتم لأفتننه. أغاظها أن يذكر إنسان بفضيلة، أغاظها أن يذكر إنسان بمبادئ وبقيم، فأرادت أن تضيع الفضيلة وأن تسقطها وأن تمحوها وأن لا يكون لها ذكر بين الناس، فهي المتبنية للرذيلة والمتبنية للفاحشة. فكيف تسمح للفضيلة أن تتذاكرها الألسنة وأن تتناقلها الألسنة؟ إنها تسعى إلى محوها وإلى إسقاطها وإلى الذهاب بها بلا عودة. فقالت: إن شئتم لأفتنن. فذهبت إلى جريج وعندها من الوسائل والأدوات والأسلحة، هكذا النساء كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن كيدهن عظيم. وليس هذا تعميم على النساء على الإطلاق، لكن النساء اللائن فلتن وخرجن عن حدود الشريعة، يقمن بإغواء الرجال وبإغواء المجتمع والعياذ بالله. فذهبت إلى جريج في صومعته وقامت بإغرائه، وذهبت والتفت حوله ووقفت أمامه. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله وهو يذكر لنا هذه القصة للعبرة والعظة: فلم يلتفت إليها. هكذا الصادق مع الله لا يتحرك، هكذا الصادق مع الله لا يتأثر، لا ينجذب، لا يقبل أن يسقط، لا يقبل أن يلوث نفسه وأن يضيع دينه، إنما هو في سموه وفي علوه. فكيف تقبل مثل هذه المرأة أن تعود إلى قومها صفر اليدين وبخفي حنين وأن تعلن هزيمتها أمام العابد الزاهد الطاهر؟ فافتعلت حيلة كي تسقط الفضيلة في شخص جريج، فنزلت إلى راعي غنم ولم يتحمل راعي الغنم رؤيتها فوقع عليها. والقصة طويلة. وأتت بولد وذهبت إلى بني إسرائيل فقالوا لها: ابن من هذا؟ فقالت: ابن جريج، لتثبت أمام بني إسرائيل أنها المرأة التي أثرت في جريج، وأنها المرأة التي نجحت في إغرائه ونجحت في ارتكابه جريمة الزنا والعياذ بالله. لكن الله تعالى برأه وطهره ودفع ودافع عنه في نهاية هذه القصة، وكان جريج مخلصا مما أحيط به من شبهات وطرهات وأباطيل. فكثير من الناس كجريج يتسامى ويتعالى، ومن الناس كراعي الغنم ينهزم ويقع في الرذيلة سريعا ولا يتحمل هذه المناظر فيسقط نفسه ويضيع دينه. وبئست شهوة رخيصة تضيع جنة عرضها السماوات والأرض. وهل منعك الإسلام أن تتمتع وأن تلبي نداء غريزتك وأن ترضي شهوتك؟ ما منعك الإسلام؟ لكن في حلال زلال بزواج شرعي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم بإحصان وإعفاف نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإن رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه ماذا يفعل؟ فليأتي أهله فإن فيهم ما فيها، فإن فيهم ما فيها. تقضي شهوتك في حلال زلال. وما تمتع الأشرار بشيء إلا وتمتع به الأخيار، وفوق ذلك رضا من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه تمتع في حلال تأخذ بسببه حسنات وترتفع به عند الله درجات. انظر فضل الله عز وجل، تجد شهوتك تقضي رغبتك وتأخذ أجرا وترتفع عند الله قدرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته؟ تصوروا أن هذا أمر بعيد عن الصدقات والحسنات ولا علاقة له بذلك. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إذا وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. أتحتسبون في هذا ولا تحتسبون في ذاك؟ تحتسبون العقاب في الزنا ولا تحتسبون الصدقات في الزواج؟ إذن الذي يقضي شهوته في حلال يأخذ صدقات، والذي يقضي شهوته في حرام يستحق الغضب واللعنات، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا لابد من فتح أبواب العفة ومن التيسير على الشباب في الزواج، وعدم التعقيد وعدم التصعيب وعدم التشديد، ولا نكون كبني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وكم نعلم من شباب والله يريدون الزواج ويريدون العفة، لكن هناك عقبات كثيرة جدا وضعها الآباء ووضعها المجتمع ووضعتها الأعراف البالية ووضعتها العادات المنحرفة التي تعقد وتصعب من أمر الزواج. الزواج سهل ميسور في دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية وسترة من الوقوع في المعاصي ومن الوقوع في المخالفات. وإذا كان النداء للشباب، فالشاب هنا يقول: أنا ألبي نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أسارع وأبادر إلى الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نادي أولا على الآباء، خاطب المسؤولين، خاطب القائمين على شؤون الحياة وشؤون المجتمع، أن ييسروا على الناس وأن ييسروا على الشباب أمر الزواج. نعم، نخاطب الآباء ونخاطب المسؤولين ونخاطب القائمين على شؤون الحياة أن ييسروا على الشباب أمر الزواج، وأن يتيحوا لهم الفرصة في قضاء شهواتهم في حلال، وأن يبعدوهم عن الحرام والمغريات، وأن يحافظوا على الطاقات والمواهب لتكون أداة للبناء والإعمار، ولا تكون هذه الطاقات وسائل هدم وإفساد وتخريب للبلاد وللعباد. فلنحافظ على طاقات الشباب، ولنحافظ على ملكات ومواهب الشباب، ونستثمرها ونوظفها في صالح الناس وفي صالح المجتمع. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: زوجوا أولادكم ولا تتحملوا آثامهم. من يزوج نفسه الآن؟ هذا مستحيل. الأب الذي من الله تعالى عليه بالمال، لماذا يترك ولده دون زواج؟ لماذا يجد ابنه أمامه قد تخطى 30 وقارب 40 ومعه المال ويتركه بلا زواج؟ اتق الله في ولدك، اتق الله في هذا الشاب، وقم بتزويجه وإعفافه وإحصانه. فسيدنا عمر يخاطبك ويقول: يا معشر الآباء، زوجوا أولادكم ولا تتحملوا آثامهم. فالتهويل من الشهوة بأنه لا يمكن مقاومتها ولا يمكن الوقوف أمامها أو الحد من طغيانها، هذا أمر مرفوض، هذا أمر غير مقبول. فالشاب لا يقبل أن يضيع دينه، وكذلك الرجل الكبير لا يقبل أن تهزمه الشهوة. وفي المقابل ناس من الكبار ومن الشيوخ هزمتهم تلك الشهوات، وحذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب التهويل الذي ذكرناه قبل: 3 لا يدخلون الجنة ولا يزكيهم الله عز وجل، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، هذا الطاعن في السن والكبير يزني رغم أنه لا داعي ولا مبرر عنده ولا شيء موجود فيه يدعوه إلى ارتكاب الزنا، شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب. أيها المسلمون الكرام، إن أخطر الشهوات الشهوة الجنسية، وقد هول منها الشرع وبسطت منها أوساط كثيرة من المجتمع، ونسير مع تهويل الشرع كي لا تشيع الفاحشة في المجتمع ونقع تحت قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما لا نقبل التهويل من الشهوة بأنه لا يمكن القضاء عليها ولا الحد منها، إنما أمر الزواج في الإسلام أمر ميسور وسهل وبسيط، وينبغي أن نواجه كل ألوان التعقيدات والتجديدات التي وضعتها الأعراف والتقاليد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشيع الفضيلة في المجتمع كله، وأن يزوج الشباب وأن يزوج الفتيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكل طريق